وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
قال الله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا الكلام في تتمة بيان أحوال بني إسرائيل. قال الله تعالى وإذ قلتم فسرها المؤلف قال وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه. هذا هو زمن هذا القول كما بينه المؤلف، وأنه زمن خروجهم للاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل. لما كلم الله تعالى موسى وسمع بنو إسرائيل كلامه قالوا ما ذكره الله تعالى، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فطلبوا من موسى أن يمكنهم من رؤية الله عز وجل جهرة. ومعنى قوله جهرة فسرها المؤلف فقال عيانا، يعني معاينة بأعينهم، يعني لا يرون أثره وآياته سبحانه وتعالى بل يرونه هو رؤية بأعينهم. هذا هو طلبهم. وتلمح من الكلام شيئا من الاستكبار في نفوس هؤلاء، أولا من جهة أنهم قالوا يا موسى، وهذه طريقتهم الغالبة في أنهم يقولون يا موسى. والواجب عليهم أن يحترموا موسى عليه الصلاة والسلام، لأن منادة النبي باسمه العلم فيه ما فيه من عدم الاحترام. فهم لم يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله أو يا كليم الله، بل قالوا يا موسى. ثم أيضا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن هذه لأي شيء؟ للنفي، أليس كذلك؟ للنفي في المستقبل. فيفهم من هذا شيء من التحدي، كأنهم يقولون إن إيماننا مشروط برؤية الله، إن أردت أن نؤمن فأرنا الله جهرة، وإلا فإننا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذن هذا أمر آخر مما يدل على استكبارهم، هذا النفي الذي يفهم منه الشرطية لإيمانهم. هذا مطلوبهم. لما طلبوا ذلك قال الله تعالى فأخذتكم الصاعقة، فسرها المؤلف الصيحة، قال فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم. إذن هذه عقوبتهم. إذا كانوا قد عوقبوا على هذا الطلب فهذا يؤكد لك أن طلبهم ليس عن اجتهاد، لأن المجتهد إذا أخطأ في سؤاله هل يلام على هذا؟ هل يعاقب؟ الجواب لا، لكن علم من معاقبة الله لهم أنهم طلبوا هذا تعجيزا واستكبارا، فلذلك عاقبهم الله تعالى قال فأخذتكم الصاعقة. قوله تعالى وأنتم تنظرون فسر المؤلف قال ما حل بكم، فعلم من هذا أن الصاعقة هذه أخذتهم دفعات، يعني لم يموتوا مرة واحدة بل صاروا يموتون متأثرين بهذه الصيحة حتى ينظر بعضهم إلى بعض وهم يتساقطون موتا، لأن هذا معنى قوله تعالى وأنتم تنظرون. إذن الآن ماتوا عقوبة لهم بهذه الصاعقة بهذه الصيحة، هل انتهوا؟ بعثهم الله تعالى، قال الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم. إذن هم ماتوا موتا حقيقيا، ليس موت صعق وليس موت نوم أو إغماء، بل هو موت حقيقي مفارقة للحياة. ولذلك قال الله تعالى ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم، وهذا على خلاف سنة الله عز وجل العامة، فإن سنة الله أن من مات في هذه الدنيا أنه لا يبعث إلا متى؟ في يوم القيامة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أحيا بعض عباده على جهة الإعجاز وإقامة الحجة، وإلا فإن السنة العامة التي أجراها على عباده أنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة. لكن حصل أن بعث بعض الموتى لما ذكرت لك لإقامة الحجة. وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة جملة من الذين أماتهم الله تعالى ثم أحياهم لأمر يريده، ومن هؤلاء الذين ذكر الله تعالى، من هؤلاء القوم الذين ماتوا ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، قال لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك. الإشارة في قوله بذلك تعود إلى ماذا؟ إلى البعث بعد الموت، يعني بعثكم الله تعالى بعد موتكم هذا نعمة. فإن قلت كيف يكون البعث بعد أن ماتوا، كيف يكون ذلك نعمة؟ فنقول هو نعمة، بل هو نعمة كبيرة. ووجه ذلك أن الله تعالى يعطيهم فرصة لإصلاح حالهم، لأنهم ماتوا الآن بعد هذا السؤال العظيم الذي هو ذنب في حقهم، فلما بعثهم الله تعالى بعد هذا الموت فهذه نعمة من جهة أن الله عز وجل أعطاهم فرصة للعمل. ولا يخفاك أن الفرص أن حالها أنها لا تعطى إلا مرة واحدة، فالفرص كما يقولون سريعة الذهاب متعذرة الرجوع، هذا وصفها. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء فرصة مرة ثانية، فصار بعثهم بعد موتهم نعمة من الله تعالى عليهم. بعد ذلك موضوع آخر، قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لا يزال الكلام في استعراض نعم الله تعالى على بني إسرائيل، فذكر هنا أنه ظلل عليهم الغمام، والغمام فسره المؤلف بالسحاب، فقال سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، هذا هو المراد بذلك. وذلك أن بني إسرائيل كما بين عز وجل في سورة المائدة أنهم لما أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم قالوا لموسى اذهب أنت ربك فقاتلا، عاقبهم الله تعالى فحرم عليهم الأرض المقدسة وجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة كما قص ذلك في سورة المائدة. لما كانوا في هذا المكان الذي عرف فيما بعد باسم مكان التيه، لما كانوا في ذلك كانوا في شدة، صحراء مجدبة، حر شديدة، شمس شديدة وحر عظيم. من نعمة الله تعالى أنهم مع أنهم في مكان عقوبة على إثر معصية إلا أن الله تعالى خفف عنهم ذلك فظلل عليهم الغمام، يعني جعل الغمام يظللهم. والغمام السحاب الرقيق، ليس السحاب الشديد المتراكب الذي يعطي الجو يعني انغلاقا وانحباسا فلا يكاد أحد يتحمله، بل هو سحاب رقيق فيه فرصة لتبادل كما يقال الرياح. فجعل الله تعالى هذا الغمام يعني رحمة منه بهم، قال السحاب الرقيق من حر الشمس، وأنزل عليهم أيضا في ذلك المكان مكان التيه أنزل عليهم المن والسلوى. قال المؤلف هما الترنجبين، هذا تفسير لأي شيء؟ للمن. ثم قال والطير السمانة بتخفيف الميم والقصر السمانة، فأنزل الله تعالى عليهم هذين الطعامين. المن فسره المؤلف بأنه الترنجبين، وذكروا أن هذا الترنجبين يجدونه يشبه العسل، يجدونه على الأشجار ويجدونه على غصون الأماكن، غصون الأشجار في تلك الأماكن، ثم يأخذونه ويأكلونه، شبيه بالعسل، هذا هو المن. وإنما سمي هذا منا لأنه لا كلفة فيه، ليس فيه تعب، يذهبون إلى غصان الأشجار فيجمعونه ثم يأكلونه، يأكلونه طعاما نافعا حلوا. أما السلوى فإنه طير، وسمه المؤلف بأنه الطير السمانة، يعني نوع من الطيور يعرف بهذا الاسم، وهو من أجودها وأكثرها لحما. فسير الله سبحانه وتعالى ويسر لهم هذا الطير المسمى بالسلوى، فصاروا يأكلون من هذا المن ومن هذا السلوى. هذه نعمة، نعمة امتن الله تعالى بها عليهم، ولذلك قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا وانقطع عنهم، فأمرهم الله تعالى بالأكل، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأمرهم سبحانه وتعالى بالشكر. وأما قول المؤلف ولا تدخروا، فهذه يعني تحتاج إلى دليل أنهم نهوا عن الادخار، مع أن الادخار بمقتضى العادة لا داعي له، لأن هذا الطعام متوفر، فالادخار بمقتضى العادة لا يحتاجونه. وليس في الآية ذكر لأنهم نهوا عن الادخار ولا أنه أبيح لهم، مسكوت عنه. فكون المؤلف يستدرك ويدرج في الآية هذا النهي، هذا يحتاج إلى دليل، فإن ثبت فيه شيء وإلا فالأصل عدمه. لكن أهم من ذلك أنهم كفروا النعمة وظلموا أنفسهم، ولم يروا هذه النعمة أمرا يستحق معها الله سبحانه وتعالى أن يعبد على أتم وجه، كفروا النعمة. قال الله تعالى وما ظلمونا، قال المؤلف بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. إذن هذه حقيقتهم، بل هذه حقيقة كل عاص، أنه لا يظلم الله سبحانه وتعالى شيئا ولكنه يظلم نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا علم هذا العاصي فإنني لا أظنه سوف يتجرع المعصية، وكيف يتجرع المعصية وهو يدرك الآن أنه ظالم لنفسه بهذه المعصية؟ العقل يقتضي أن الإنسان لا يقبل الظلم على نفسه، فكيف يقدم هذا العاصي على ظلم نفسه؟ وهذه كما قلت لك هي في بني إسرائيل، وهي في الحقيقة في كل أحد، أن العاصي لا يظلم إلا نفسه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتأمل التقديم في الآية ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أين التقديم؟ أنفسهم يظلمون، يعني ما قيل ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، وهذا التقديم يفيد الحصر، وأن ظلمهم انحصر عليهم، وهذا هو الواقع. ثم قال تبارك وتعالى وإذ قلنا، قال لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية. بيّن المؤلف حالهم بعد هذه النعمة، نعمة المن والسلوى ونعمة الغمام الذي أظلهم، أن الله تعالى قالهم ادخلوا هذه القرية بعد كم سنة؟ المؤلف يقول بعد التيه، والتيه كم مدته؟ 40 سنة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وحتى إنه هلك كما يذكرون، هلك جيل كامل في هذه المدة في التيه، ونشأ جيل آخر اعتاد الطاعة والصبر على المشقة والكلفة، فلما نشأ هذا الجيل الذي اختاره الله تعالى من أصلاب هؤلاء دخلوا هذه القرية على ما يأتي بيانه، حتى إنهم ذكروا إن موسى عليه السلام وهارون كذلك هلك زمن التيه، مات في تلك المدة الطويلة، ثم دخلوا هذه القرية مع المسمى بيوشع ابن نون. ادخلوا هذه القرية، ما هذه القرية؟ المؤلف ذكر فيه احتمالين، فقال بيت المقدس أو أريحة، وكلاهما في الشام، ولكن المشهور هو الأول، قرية هذه هي بيت المقدس، هذا هو المشهور. قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والخطاب في قوله كلوا منها خطاب لمن؟ خطاب لهؤلاء لبني إسرائيل، فخاطبهم سبحانه وتعالى بالأمر الذي يراد به الإباحة، كلوا منها. قال حيث شئتم، فجعل الأمر موكولا إلى مشيئتهم. قال رغدا، ورغدا فسرها المؤلف هنا بأنها الواسع الذي لا حجر فيه، إذن هي نظير كلمة رغدا في أي قصة؟ في قصة آدم عليه السلام، لما أمره الله تعالى بسكن الجنة أباح لهم أن يأكل من الجنة رغدا. إذن الرغد هنا واسع، يأكلون منه أكلا لا حجر فيه، بينما في قصة آدم الله تعالى حرم عليه شجرة بعينه على ما تقدم، لكن هؤلاء لم يذكر شيء حرم عليهم، فيبقى على أصله كلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه. قال الله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هذه هي الكيفية التي أمروا أن يدخلوا عليها. قال ادخلوا الباب، فسرها المؤلف فقال أي بابها، باب ماذا؟ الضمير القرية التي هي بيت المقدس. ادخلوا بابها سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة. قوله تعالى سجدا، كما قلت لك هذه كيفية الدخول، والمراد بذلك بيان أن هذا الدخول يدخلونه وهم خاضعون لله عز وجل، شاكرون له أن أنجاهم من زمن التيه الذي كانوا فيه، فلا بد في دخولهم أن يكون مشتمل على هذين وصفين. ما الوصف الأول؟ الخضوع، أن يكونوا خاضعين غير مستكبرين، والوصف الثاني أن يكونوا شاكرين غير كافرين. والشكر هنا في كل شيء، لكن كما قلت لك في التيه الذي نجاهم الله تعالى منه، هذه أقرب نعمة عليهم يجب الله سبحانه وتعالى أن يشكروه عليها. أيضا يقول حطة، قال مسألتنا حطة، أي أن تحط عنا خطايانا. إذن لا يكفي الخضوع الفعلي، بل أردفوه بالخضوع القولي، وقولوا حطة، فسرها المؤلف بأن مسألتنا، ولم يبين هنا متعلق الحطة. أولا الحطة مأخوذة من أي شيء؟ من الحط، والحط ما هو؟ الحط هو الوضع والترك، هذا معناها. أقول لم يبين في الآية محل أو مفعول حطة، لكنه معلوم من السياق، والمؤلف وضحه، قال أي أن تحط عنا خطايانا، وما هي خطاياهم التي تحط عنهم؟ كثيرة، من أقربها أنهم أبوا دخول القرية وقالوا لن ندخلها، هذه من أقرب خطاياهم التي يحتاجون معها إلى الحطة. قال الله تعالى في مثوبة هذا العمل لو حصل منهم، قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قوله تعالى نغفر، بين المؤلف أن فيها قراءات، قال وفي قراءة بالياء، كيف تكون؟ يقول بالياء والتاء مبني للمفعول فيهما، مبني المفعول، كيف تكون؟ يغفر. وبالتاء كيف تكون؟ تغفر، تغفر لكم خطاياكم. إذن في الآية الآن مع قراءتنا المشهورة ثلاث قراءات، نغفر ويغفر وتغفر، وكل هذه القراءات ليس بينها اختلاف في المعنى، كلها تؤدي أن الله تعالى يثيبهم على فعلهم هذا لو فعلوه، يفيدهم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها بعد سترها وعدم إظهارها. قال الله تعالى نغفر لكم خطاياكم، أيضا سنزيد المحسنين، فمن تزود في أي عمل صالح واجتهد في عبادة وخضوع ونافلة فإن الله تعالى سيزيد المحسنين. ومن رضي بالاقتصاد وحمل نفسه على الأمر الواجب فإن مثوبته أن الله تعالى يغفر له، لكن من زاد وأحسن فإن الله تعالى وعده بالمزيد وسنزيد المحسنين. فدل هذا على فضيلة الإحسان وأنه سبب لزيادة الله سبحانه وتعالى، الإحسان الذي هو فعل الحسن فيما يتعلق بمعاملة الله عز وجل وفيما يتعلق بمعاملة عباد الله. فمن أراد المزيد في أي أمر كان، مزيدا في علم، مزيدا في مال، مزيدا في صحة، مزيدا في توفيق على جهة العموم، فعليه بالإحسان ليلحق نفسه بالمحسنين الذين يبذلون ما يستطيعون بذله في معاملة خالقهم وفي معاملة خلق الله عز وجل. إذا تبين الآن موضوع الآية وأن القضية مع بني إسرائيل قضية واضحة مختصرة. أمرهم الله تعالى بدخول القرية وأعطاهم الكيفية التي يدخلون عليها، أنهم سجد وأنهم يقولون مسألتنا حطة، ثم ذكر ما رتب على ذلك من مغفرة الخطايا وزيادة المحسنين. ما المتوقع منهم بعد هذا كله؟ المتوقع أن يستفيدوا من الدروس السابقة وأن يفتحوا صفحة جديدة مع خالقهم، لا سيما ونبيهم موجود أو غير موجود، على قول بأنه مات في التيه غير موجود، إذا ما في مجال المكابرة. جاءكم نبي وبقي ما شاء الله يبقى ثم مات، إذا انتهينا، استدركوا أنفسكم الآن. لكن ما الذي حصل؟ قال الله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هذه مفاجأة في الحقيقة لمن يقرأ هذه الآيات، ولكن سرعان ما تذهب هذه المفاجأة إذا عرفت أن الكلام مع بني إسرائيل، مع اليهود الذين أخبارهم عجيبة وعنادهم طويل. فلا غرابة إذن بعد هذا أن يحصل منهم التبديل. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، وهم ماذا قيل لهم؟ قيل لهم قولوا حطة، هذا الذي قيل لهم، بدلوه. المؤلف ماذا قال؟ فقالوا حبة في شعرة فدخلوا يزحفون على أستاههم. إذن بدلوا، أولا الله تعالى نص على أنهم بدلوا القول، وقد علم في السنة أنهم بدلوا أيضا الفعل كما بين المؤلف أنهم يزحفون، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر تبديل القول من باب مر علينا ذكر اسمه وأنه يسمى الاكتفاء، فاكتفى سبحانه وتعالى ببيان تبديلهم القولي، فعليه سيكون تبديلهم الفعلي ماذا يكون؟ من باب أولى، لأن تبديل الفعل يعني أشد عليهم، أو لأن امتثال الفعل أشد فتبديله من باب أولى، وهذا هو الواقع. ننظر كيف بدلوا. بدلوا القول فلم يقولوا حطة يعني حطة لذنوبنا، بل قالوا حبة، حبة في شعرة. وفي بعض الألفاظ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا حبة في شعيرة، وبعض حبة في حنطة. كل هذه تدل على أنهم طلبوا طعاما. أما ذنوبهم فذنوبهم أمرها هين عندهم، لم تقم ولم تقعد، لكن الذي قام وقعد عندهم شأن أكلهم وشأن طعامهم، فقالوا حطة أو حبة أو حنطة، يريدون بذلك الطعام. هذا هو ما يفهم من الآية، وهو أيضا مؤيد بطبعهم الذين هم حريصون على بطونهم. أما ذنوبهم فكما أسلفت لك لا تهمهم في قليل ولا في كثير. إذا هذه حالهم في التبديل القولي. في التبديل الفعلي عكسوا المطلوب منهم، فبدلا من السجود الذي يدل على الخضوع، قال المؤلف يزحفون على أستاههم، يعني جلسوا يزحفون، ليسوا يحبون أبدا، بل يزحفون زحفا. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم يزحفون على أدبارهم. هل بينهما فرق بين على أستاههم وعلى أدبارهم؟ بينهما فرق، بلى. إذا كانوا على أستاههم يعني يزحفون على مقاعدهم ووجوههم إليهم إلى الأمام، لكن إذا كانوا يزحفون على أدبارهم فإنهم يزحفون إلى الخلف، يزحفون إلى الخلف. وأيهما أبلغ في العناد والكبر؟ الثاني، على أدبارهم، لأن فيه من الاستهزاء والاستخفاف بمن يقابلهم، لأن هذا يدل على عناد متأصل. وفيما يذكر في هذا ما حصل للعالم المسمى الباقلاني رحمه الله، لعل مر عليكم خبره، أنه كان في مناظرة مع بعض النصارى، وكان هذا النصراني أراد أن يذله قبل أن تبدأ المناظرة، لكن الباقلاني رحمه الله ذكي وعنده علم بأخبار هؤلاء وتحايلهم، كان من خبره أنه وضع له هذا النصراني الذي يريد أن يناظره، وضع له بابا قصيرا لا يمكن أن يدخل وهو واقف، لا بد أنه يركع حتى يدخل. فلما جاء الباقلاني الدخول وراء الباب، أدرك بفطنته أنه سيخدع وأنه سوف يؤمر بالركوع للنصراني قهرا. لو دخل وركع يعتبر معذورا لأن أكره على هذا، لكن ما رضي بالذل ولو على جهة الخديعة ولو على جهة لا يلام عليها، فماذا صنع؟ استدبر هذا النصراني ودخل راكعا على الخلف يمشي على قفاه. فأدرك النصراني أنه أمام إنسان ذكي لا يمكن أن يخدع، دخل راكعا على القفا. فالمقصود من هذا أن هذه الصفة بحد ذاتها صفة تدل على عدم الاحترام لمن هو مقبل عليه، وهذا الذي صنعه اليهود قبحهم الله. قال الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال: فأنزلنا على الذين ظلموا، قال المؤلف: فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. الآية الكريمة يقول الله تعالى في أولها: فبدل الذين ظلموا، ثم قال: فأنزلنا على الذين ظلموا، مع أن الضمير هنا يحسن ومناسب، بحيث قال: فبدل الذين ظلموا فأنزلنا عليهم، على من؟ على الذين ظلموا، يؤتى بالضمير. لكن وإن كان هذا يحسن، لكن أحسن منه ما قاله الله تعالى: فبدل الذين ظلموا، ثم قال: فأنزلنا على الذين ظلموا. المؤلف يقول فيه وضع الظاهر، أين الظاهر؟ الذين ظلموا. موضع المضمر، أين المضمر؟ عليهم، لو قيل عليهم. لماذا وضع الظاهر موضع المضمر؟ هذا مبالغة في تقبيح شأنهم، وأنهم ظلمة لا يغب عن بالك هذا الوصف، فكرر من باب التقبيح. إذن هذه فائدة سوف تمر علينا كثيرا في التفسير، وهذا مثالها، وهي أنه يوضع الظاهر موضع المضمر لمعنى يناسب السياق، إما للتقبيح أو لغير ذلك. هذه قاعدة تستخدم وتمر علينا كثيرا إن شاء الله، وهي أن وضع الظاهر موضع المضمر يحسن لمعنى يناسب المقام. قال الله تبارك وتعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فسر المؤلف بالرجز بأنه قال: عذابا طاعونا، هكذا فسره، وهذا مذكور عن طائفة من السلف، ولكن لا يلزم هذا. رجل من السماء قد يكون بالطاعون، وقد يكون بمرض آخر يحل بهم، المهم أنهم عوقبوا، والمهم أيضا أن هذا الرجز من السماء ليس من الأرض، بحيث يكون معتادا يعرفون طرق علاجه وطرق الوقاية منه، بل هو من السماء. قال الله تعالى: بما كانوا يفسقون، فسرها قال: بسبب فسقهم، أي خروجهم عن الطاعة، فهناك فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل، هلك منهم هذا العدد، هذا العدد لأن العذاب عام. إذن يلحظ القارئ أن هؤلاء قوم يعني في الحقيقة بلغوا الذروة في العناد والتكبر والتجبر، فإنهم ظلمة لقوله: فأنزلنا على الذين ظلموا، وقوله: فبدل الذين ظلموا، وكذلك أيضا هم فسقة بدليل قوله: بما كانوا يفسقون. ولما جمع الله تعالى الوصفين هنا، الوصف الأول أنهم ظلمة، والوصف الثاني بأنهم فسقة، علم من هذا أن ظلمهم بتعد. لماذا قلنا هذا؟ لأن الفسق في اللغة ما هو؟ الخروج. الفسق الخروج عن طاعة الله، في اللغة الخروج، وفي الشرع عن طاعة الله. فعلم من هذا ما ذكرت لك أن هؤلاء ظلمهم بخروج وتعد. إلى هنا انتهى ما صورته الآية في بيان نهاية بني إسرائيل بعد دخولهم القرية على الوجه الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وأنهم عذبوا بالرجز. تعود الآيات إلى بيان موقف آخر مع موسى، مع أن موسى هلك في التيه على ما ذكرنا أو مات في التيه، لكن الذكر ليس ذكرا زمنيا، أو الترتيب ليس ترتيبا زمنيا، بل هو ترتيب ذكري، وهذا كثيرا يقع في القرآن.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قال الله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه. قال المؤلف واذكر إذ استسقى موسى، فقدر المؤلف اذكر، وهذا بناء على طريقته في أن الظرف إذ يقدر قبله الفعل اذكر، ولكن كما تلاحظ هذا الكلام وهذا الخطاب كان مع بني إسرائيل أليس كذلك؟ فالأحسن أن لا نقدر أذكر يكون خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام، الأحسن أن نقدر أذكروا، يعني أذكروا يا بني إسرائيل، فتقدير أذكروا بصيغة الجمع أنسب للسياق. أذكروا يعني يا بني إسرائيل إذ استسقى، يقول أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه. بيّن المؤلف بكلامه هذا أن هذا الاستسقاء كان زمن التيه، وقد مر علينا شيء نتعلق بالتيه، والتيه هي المدة بل هو المكان الذي تاه فيه بنو إسرائيل مدة طويلة. كم مدتها؟ 40 سنة يتيهون في الأرض مدة 40 سنة. فهذا الاستسقاء نتيجة العطش الذي لحقهم في التيه. لما لحقهم العطش طلبوا من موسى أن يستسقي ربهم لهم، وقال اطلب لنا الماء حتى لا نموت في هذه الصحراء المقحلة المجدبة. قال الله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الكلام كما لا يخفاك في محذوف، وذلك أن موسى استسقى لقومه، فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه الحجر. اضرب بعصاك الحجر، ما هذا الحجر؟ قال المؤلف وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كثان، ف فضربه. هكذا المؤلف عفى الله عنه يعني ملأ تفسيره بمثل هذا، بمثل هذه الأخبار التي لم يثبت منها شيء، إنما مردها إلى الإسرائيليات. هذا الحجر أبهمه الله تعالى لأنه حجر لا يترتب عليه شيء، كل يعرف منا ما هو الحجر، أليس كذلك؟ الحجر معروف، فكون المؤلف يشتغل ببعض الإسرائيليات وأنه حجر خفيف وأنه مربع وكرأس الرجل وأنه رخام أو كثان، كل هذا من الإسرائيليات التي لا تليق أن تذكر تفسيرا لكلام الله عز وجل. أيضا قوله هو الذي فر بثوبه، هل تعرفون حجرا فر بثوب أحد؟ نعم، الحجر الذي فر بثوب موسى لما نزل يغتسل وضع ثيابه على حجر ففر بها، هذا الحجر فر بثياب موسى، والقصة ليست جديدة عليكم في الصحيحين، وأن موسى لحقه وصار يناديه ماذا يقول؟ ثوبي حجر، ثوبي حجر. المؤلف يقول إن الحجر الذي يضربه موسى بالعصا هو الحجر الذي فر بالثوب. من أين عرفنا هذا؟ عرفناه من بعض الإسرائيليات التي ذكرت في هذا، والتي لا تليق كما أسلفت أن تكون تفسيرا لكلام الله عز وجل. إذا نعود فنقول إن الله تعالى قال حجر أو قال الحجر، فيبقى بهذه الصفة الحجر. هل هو حجر معين أو أي حجر يضربه فإنه يحصل به المقصود؟ نقول الثاني، أي حجر يضربه فإنه تحصل به الآية، تحصل به الآية ويسقى القوم وينفجر على ما تذكر الآية. طيب المؤلف أحسن لما أعرض عن بيان العصا، حتى العصا وقع فيه كلام وذكر بعضهم نقولا عن بني إسرائيل، وأن هذا العصا الذي صار يضرب به هو عصاه الذي ورثه كابر عن كابر من الأنبياء السابقين وأصله من الجنة، هكذا قالوا. فالمؤلف رحمه الله لما عارض عن هذا نقول جزاه الله خيرا على هذا الإعراض، وليته أتبع هذا الإعراض بإعراض آخر. ما هو الإعراض الآخر؟ الإعراض الحجر، لكن الكمال عزيز. إذا انتهينا الآن مما بينه الله سبحانه وتعالى ومما أمر به موسى أن يضرب بعصاه الحجر. طيب قال تعالى فانفجرت منه 12 عينا، هذا نتيجة الضرب أن الحجر انفجرت. قال المؤلف انشقت وسالت، وسالت منه 12 عينا. هذا هو أو هذه كيفية السقي الذي حصل لهؤلاء القوم، فلم يأتهم الماء من السماء كما هو العادة، لكن الله تعالى هيأ الحجر هذا فانشق وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط. والمراد بالأسباط هي قبائل بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل على أسباط 12، فصارت هذه العيون التي انفجرت بعددهم. وهذا والله أعلم يدل على أن بين هؤلاء الأسباط من المنافسة الشيء الكثير، فلذلك كان كل سبط له عين استقل بها عن القبيلة وعن السبط الآخر، هذا يفهم والله أعلم. لكن يفهم أيضا من قوله 12 عينا، يفهم من هذا أن الحجر كبير أو صغير؟ كبير، وأنه واسع أيضا، يفهم منه أنه كبير واسع بحيث وسع هذا العدد من العيون 12 عينا. قال الله تعالى قد علم كل أناس مشربهم، قال المؤلف أي موضع شربهم لا يشركهم فيهم غيرهم. هذا يؤكد ما قلته قبل قليل أن بين هؤلاء الأسباط شيئا من التنافس وعدم الإلفة التامة، بحيث كان كل واحد منهم له مكان يشرب منه. وقوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم، الإثيان بقول كل أناس
لإفادة أن كل واحد من هؤلاء الأسباب قد علم المكان الذي يشرب منه، بحيث لا يأتي إلى المكان الثاني ويقول مثلا غلطت، ظننت أن هذا هو مكاننا. يقال لا، قد علم كل أناس مشربهم، فكل واحد من هؤلاء الأسباب يعرف أن هذه العين له فلا يتجاوزها. وهذا بعلامة أو بإلهام الله أعلم به، لكن على كل حال هؤلاء علموا أن هذا المشرب لهم. قال الله تعالى وقلنا لهم، والخطاب لمن؟ لبني إسرائيل، لهؤلاء الأسباط. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمرهم الله تعالى بالأكل والشرب. أما الشرب فأظنه واضح، أظنه واضح عن هذا الشرب، لأنهم كانوا طلبوا السقيا، فأمرهم بالشرب مناسب. لكن الأكل من أي شيء يأكلون؟ هل عندهم أكل؟ في الآية هنا ما ذكر، لكن عرفناه مما سبق أن الله تعالى هيا له المنى والسلوى، فصاروا يأكلون ويشربون. قال الله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله، فأضاف الله تعالى الأكل والشرب إليه من رزق الله. وهذا متحقق واضح، لأن هذا الأكل والشرب ليس لهم فيه أدنى تعب، لا يبحثون عنه ولا يشترونه ولم يرثوه أيضا، لكنه محض رزق من الله عز وجل. ولذلك قال كلوا واشربوا من رزق الله. ما بعد النعمة إلا ماذا؟ إلا الشكر. فقال الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، احذروا أن يحصل منكم ما ينكد هذه النعمة، لا تعثوا. وقوله تبارك وتعالى لا تعثوا يعني لا تفسدوا، وقال بعدها مفسدين من باب التأكيد، يعني لا تفسدوا أو لا تسعوا في الأرض مفسدين. فقول مفسدين كما قال المؤلف حال مؤكدة لعاملها من عثي بكسر المثلثة أفسد، هذا تفسير الآية. فنهاهم الله عز وجل أن يفسدوا في الأرض وأن يقابلوا هذه النعمة بالكفران، نهاهم الله تعالى عن ذلك. وقول المؤلف هنا من عثي بكسر المثلثة، ما هي المثلثة؟ الثاء، وعثي الثاء هي المثلثة. إذن هي عثية، ليست مثلا عثى، بل هي عثية بوزن رضية. انتهت هذه الآية الكريمة وعرفنا ما فيها، أن هؤلاء القوم عطشوا فطلبوا من موسى أن يستسقي ربه لهم، فأجابهم الله تعالى بهذا الحجر الذي جعله بسبب ضرب موسى جعله ينفجر عن 12 عينا. فيستفاد من هذه الآية أن الاستسقاء ثابت في الأمم السابقة، والاستسقاء هو طلب السقيا، وله أحوال، منها الدعاء المجرد كما هنا، ومنها أيضا أنه يصلى صلاة تخصه كما هو معلوم في شريعتنا. فطلب السقيا ثابت في الأمم السابقة. وفي الآيات الكريمة من آيات الله ما هو واضح، لما جعل الله تعالى هذا الحجر الأصم جعله يستجيب لضرب موسى فتنفجر منه 12 عينا. هذا الذي حصل لموسى عليه السلام، هل حصل نظيره لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ نقول حصل ما هو أبلغ منه، أبلغ، ليس نظيرا له بل هو أبلغ. أين هذا الذي هو أبلغ؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجدبت الأرض واحتاج الصحابة إلى ماء، أنه يجعل يديه في الإناء ثم يفور الماء من بين أصابعه حتى يرتوي القوم ويشربون ويزول ما بهم من القحط. هذا أبلغ من خروج الماء من الحجر، لأن خروج الماء من الحجر أمر معتاد في الأصل، أليس كذلك؟ فالحجارة كما قال الله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، هذا ثابت، لكن خروج الماء من بين الأصابع هل هو أمر معتاد؟ ليس بمعتاد. فلذلك قال العلماء إن آية نبينا عليه الصلاة والسلام أبلغ من آية موسى، وهذا متمشي مع سنة الله في تفضيل بعض أنبيائه على بعض. قال الله تبارك وتعالى فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء القوم بحيث جعل لكل سبط منهم مشربا يخصه، فهذه كرامة، فأكرم الله تعالى هؤلاء القوم فجعل لكل سبط منهم مشربا يخصه. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن النعم تقابل بالشكر، قال الله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ثم الشكر ولا تعثوا، فالنعم حقها أن تقابل بالشكر. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية، قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هنا ما قدر المؤلف اذكر، لماذا؟ لأنها تابعة التي قبلها معطوفة وإذ قلتم، لكن أيضا نقول إن التقدير ما هو المناسب؟ اذكروا، يعني اذكروا إذ قلتم يا موسى. وهذه القصة الثانية لا يلزم أن تكون بعد التي ذكرت قبلها، لأن القصص القرآني لم يراعي الترتيب، فيحتمل أن قولهم لن نصبر على طعام واحد أنه قبل الاستسقاء. المهم أننا بين يدينا قصتين فيهما عبرة، فذكرهم الله تعالى للعبرة. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، يقول المؤلف أي نوع منه واحد، وهو المن والسلوى. هكذا حكى الله تعالى عن هؤلاء عن بني إسرائيل أنهم قالوا لن نصبر على طعام واحد، ملوا الطعام الذي كانوا يأكلونه وكانوا يعتادونه. والمؤلف هنا يقول واحد وهو المن والسلوى، هل هذا طعام واحد أو طعامان؟ طعامان. إذن كيف قالوا على طعام واحد؟ من وسلوى اثنان، كيف قالوا على طعام واحد؟ فالجواب واضح، أن نقول إن المن والسلوى بمثابة الطعام الواحد، لأنه يأتي إليهم جميعا ويقومون عنه يعني جميعا. والإنسان إذا كان يأكل على مائدة واحدة فكأنما فيها كأنه طعام واحد، فلا يعد هذا متعددا. فعلى كل حال توجيهه بهذه الصورة أنه طعام واحد باعتبار أنهم يأكلونه جميعا ويقومون عنه جميعا. والإنسان لو قدمت له سفرة فيها خبز وفيها إدام وفيها ماء ولبن، يعني نستطيع أن نقول إن هذا طعام واحد وإن كان متعددا، لكن نظرا لأنه يأتيه جميعا ويقوم عنه جميعا فهو طعام واحد. طيب قبل أن نكمل الآية ننظر في أسلوب هؤلاء القوم. قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يلحظ القارئ أن هؤلاء القوم فيهم من الجفوة الشيء الكثير، بل لنا أن نقول إن فيهم من سوء الأدب الشيء الكثير. أولا هم قوم فيهم جفوة وسوء أدب لما قالوا يا موسى، وهل هذا يليق أن يقال لنبي من أولي العزم من الرسل يا موسى؟ ما الأدب في مخاطبته؟ يا نبي الله، يا رسول الله. أما أن يقال يا موسى فهذا فيها ما فيها من سوء الأدب، هذا رقم واحد. أيضا قولهم لن نصبر، هذا فيه سوء أدب، لن نصبر، لأن كلمة لن نصبر هذا نفي للماضي أو للمستقبل؟ لن نصبر للمستقبل، فهم الآن يبدون شيئا من التحدي، انتبه يا موسى لن نصبر على طعام واحد، دبر نفسك، غير حالنا، لن نصبر على طعام واحد. إذن هذا رقم اثنين، هذا رقم اثنين من أدلة سوء أدبهم وجفائهم أنهم قالوا لن نصبر. أيضا لما قالوا نصبر لن نصبر، ماذا يفهم عن حالهم؟ هل هم راضون على الطعام الذي عندهم أو غير راضين؟ غير راضين، إذن يأكلونه بمجاهدة ويأكلونه كارهين له، كأنهم الآن يقهرون أنفسهم ويرغمونها على هذا الطعام. إذن هم الآن، هذا رقم ثلاثة يفهم من قول لن نصبر، يفهم من قول نصبر أنهم أن بقاءهم مع الطعام الذي عندهم وهو من رزق الله أنه بصبر وربط نفس وقهر لها. هذا رقم ثلاثة. كل هذه تدل على أن هؤلاء القوم عندهم من سوء الأدب في معاملة وفي مخاطبة نبي الله موسى. قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. طيب نتابع الآية لنقف أيضا على شيء من سوء أدبهم. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ادع لنا ربك، لن نصبر على هذا الطعام، ما الحل؟ الحل عندهم، ادع لنا ربك. فهم الآن يملون على موسى الطريقة التي يريدونها، لن نصبر على طعام واحد والحل عندنا. ما هو الحل؟ ادع لنا ربك. وهذا لا يخفاك أن فيه من سوء الأدب أيضا. فنقول في رقم أربعة مما يدل على سوء أدبهم أنهم يملون على موسى عليه السلام الطريقة التي يريدونها، ادع لنا ربك. كذلك أيضا من قولهم ربك، هل فيها سوء أدب؟ فيها سوء أدب. لماذا؟ أين ما قال ادع لنا ربنا، ادع لنا ربك، ربك أنت الذي تصدر عن أمره، ادع لنا ربك. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أيضا هذا فيه سوء أدب من جهة أخرى، أنهم عينوا البديل الذي أرادوه، عينوه. لما قالوا ادع لنا ربك قلنا في هذا سوء أدب حيث أملوا على موسى ما يريدون. أيضا حينما عينوا البديل ولم يقولوا يخرج لنا مما تنبت الأرض، لا، مما تنبت الأرض من هذه الأشياء من البقل والقثة إلى آخره، فهذا أيضا يضاف إلى سوء أدبهم وأنهم أناس متجرئون على نبيهم. كم وجها ذكرنا؟ ستة، كلها تدل على سوء أدبهم. قال الله تعالى فادع لنا ربك يخرج لنا، قال المؤلف شيئا مما تنبت الأرض، قال من بقلها، قال المؤلف من للبيان، يعني أن من هذه بيانية، ومن البيانية هي التي تبين وتوضح. ماذا بينت؟ قال الله تعالى من بقلها، هذا رقم واحد، وقثائها وفومها، قال المؤلف حنطتها. لم يفسر المؤلف البقل والقثة لأنهما معروفان، فالبقل ما هو؟ هو النبات، النبات الذي يؤكل بساقه، النبات الذي يؤكل بساقه هذا يسمى بقل وجمعه بقول، هذا هو البقل. هل لنا نمثل بمثال، مثال للبقول؟ الفجل مثلا، الجرجير، الخس مثلا، الملوخية، كل هذه من البقول. طيب قثائها، القثة معروف وهي قالوا صغار الخيار، هذه القثة أو نوع من الخيار. أما الفوم ففسر المؤلف بالحنطة، إذن الفوم غير الثوم بالثاء، الثوم معروف والفوم غيرها وهو الحنطة. وما قاله المؤلف أن الفوم هنا هو الحنطة هو الصحيح، وإلا فقد ذكر بعضهم أن الفوم هو الثوم، وأنه أحيانا تبدل الثاء فاء، لكن هذا ليس بجيد، ولتبقى الفوم على الحنطة. والحنطة معروفة هي حبوب تطحن ثم تخبز. الأمر الرابع وعدسها وهذا معروف، وبصلها وهو أيضا معروف. إذن هذه خمسة أشياء اقترحوها، خمسة أطعمة اقترحوها: البقل والقثة والفوم والعدس والبصل، يريدون هذه. لما قالوا هذا الذي قالوه، قال الله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. من هذا القائل؟ موسى كما بين المؤلف، قال لهم موسى. هذا غريب، أتستبدلون هذا استفهام، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار، الإنكار عليهم. كيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال المؤلف: أدنى يعني أخس، أخس وأقل، أقل منزلة. قال: بالذي هو خير أي أشرف. ما هو الذي هو أدنى؟ هو ما ذكروه من البقل والقثة. وما هو الذي هو خير؟ الذي عندهم، المن والسلوى. فهم استبدلوا الآن الخير الذي رزقهم الله تعالى إياه بهذه المقترحات التي هي أدنى. قال المؤلف: أي أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار. أين الهمزة؟ أتستبدلون. يقول: فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى: اهبطوا. إذن هم قوم مصرون على هذا مع إنكار موسى عليهم، إلا أنهم أصروا على مطلوبهم. وهذه يا أخوان مصيبة تبتلى بها بعض النفوس، أنه ينكر عليها ويبين أن هذا ما يليق ولا يقبل، ولكن يصر على مراده. بعض الناس هكذا طبعه، يكون معجبا برأيه، تقول: يا فلان هذا ما يليق، عيب عليك هذا، اترك هذا، لكن يصر على ما يريده. هذا هو طبع في بني إسرائيل وفي بعض الناس، أنهم لا يقلعون بعد الإنكار، استمروا على طلبهم واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير. دعا موسى على ما ذكر المؤلف، قال الله تعالى: اهبطوا مصر. قال: انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم. إذا أردتم هذا الذي طلبتموه فالأمر متيسر. كيف ذلك؟ اهبطوا يعني انزلوا مصرا. أين كانوا هم؟ كانوا في الصحراء في التيه، ليسوا في العمران، كانوا في الصحراء. إذن اهبطوا، انزلوا من هذه الصحراء وادخلوا مصرا من الأمصار. المؤلف يقول من الأمصار، وهذا الذي ذكره إشارة منه إلى أن مصر الذي إلى أن مصر التي ذكرت في الآية ليست هي مصر البلد المعروف، ليس هذا المراد، ولكن المراد أنكم تهبطون مصرا يعني بلدا، لأن هذه الأشياء القثة والفوم إلى آخرها ما توجد إلا في البلدان، في المزارع التي يكون أهلها يزرعونها. إذن اهبطوا مصرا ما معناها؟ بلدا، ادخلوا بلدا من البلدان. وهذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح فيها. وقد قيل إن مصر هنا يراد بها مصر، مصر البلد التي خرجوا منها، لكن هذا مرجوح، والراجح أنكم انزلوا مصرا. طيب، قلت لكم قبل قليل إنهم كانوا في التيه في الصحراء، فقال الله تعالى: اهبطوا مصرا. بقاهم في التيه باختيارهم أو بغير اختيارهم؟ بغير اختيارهم، يعني هم الآن محبوسون في هذه التيه، محبوسون في هذه الأرض، يتيهون فيها مدة محددة من قبل الله عز وجل، مدة 40 سنة. إذن ما معنى قوله تعالى اهبطوا مصرا مع أنهم محبوسون في هذه الصحراء؟ هل يمكن أن يخرج من هذه الصحراء وهم محبوسون فيها مدة 40 سنة؟ لا يمكن. إذن أقول لكم كما قاله المفسرون، إن قوله تعالى اهبطوا مصرا هذا أمر، لكنه يراد به التعجيز، التعجيز لهم. اهبطوا مصرا وهم لا يستطيعون أن يهبطوا مصرا، لو أرادوا لو استطاعوا ذلك لهبطوا من زمن ولدخلوا البلدان، لكنهم محبوسون في هذه الصحراء يثيهون فيها. إذن أقول مرة ثانية إن قوله اهبطوا مصرا هذا أمر تعجيز لا يراد به الحقيقة، وأمر التعجيز كثير كثير في القرآن. قال الله تعالى اعملوا ما شئتم، هل هذا للإباحة أو للتعجيز؟ للتعجيز والتهديد. كونوا قردة خاسئين أيضا يراد به التعجيز، كذلك هنا اهبطوا مصرا يراد به التعجيز. إذن تبين أن الله عز وجل قال لهم ما قال من باب تعجيزهم. قال الله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم، قال المؤلف فيه ما سألتم من النبات، لكنهم لا يستطيعون الهبوط بسبب أنهم محبوسون. قال الله تعالى عقوبة لهم وبيان لحالهم السيئة وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فسر المؤلف ضربت بأنها جعلت، ولكن أيضا ليست جعلت فقط بل جعلت ملازمة لهم. الضرب على الشيء يفيد الملازمة كما سوف يبينه المؤلف. إذن جعلت ملازمة. قال تعالى عليهم الذلة، قال المؤلف الذل والهوان، فجعل الله تعالى الذلة عليهم وهي الهوان، جعلها ملازمة لهم. أيضا المسكنة، يقول أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء. هذه مسألة خطيرة عوقب بها هؤلاء المتمردون، أن الله تعالى جعل عليهم الذلة وجعل المسكنة، حتى وإن كانوا أغنياء وفتحت عليهم الدنيا، لكن صفة المسكنة وصفة الفقراء هذه ملازمة لهم، لأن الفقر قبل أن يكون في المال يكون في أي مكان؟ يكون في النفس والقلب، فهم فقراء في قلوبهم، مساكين في نفوسهم، ولذلك من اغتنى منهم فإنه لا يرى عليه أثر الغنى، لا يرى ولا يستفيد من ماله. وهذا هو الواقع، الواقع الذي يشهد به واقع بني إسرائيل من اليهود، أن منهم من هو ثري في ماله ومن أصحاب رؤوس الأموال في العالم، لكن ضرب الله تعالى عليه الذلة فهو في هوان وفي مسكنة، ولا يزال يلهث وراء هذه الدنيا، ولا يزال يتطلع إلى أموال الفقراء ليحوزها مع ما عنده من المال الكثير. كل هذا تحقيق لقوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال المؤلف لزوم الدرهم المضروب لسكته، هذا تشبيه لهذه الذلة والمسكنة أنها ملازمة لا يمكن تتغير. يقول لزوم الدرهم، الدرهم معروف، طيب المضروب لسكته، الدراهم في الزمن السابق وربما في الزمن الحاضر تضرب بالسكة، والسكة هي قطعة من الحديد تكون منقوشة بنقش معين، يأتون بها ويضربون بها يعني يختمون بها على الدرهم، فتنطبع النقشة التي في السكة على هذا الدرهم. إذا انطبعت هذه النقشة على الدرهم هل يمكن أن تزول؟ ما تزول، لأنها تطبعها وتحفرها فيه فلا يمكن تزول. وهذا تقريبه في وقتنا بالختم الذي يختم به الإنسان، يختم به الشيء فتنطبع صورة الختم على الورقة أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك. كذلك هؤلاء شبه الله سبحانه وتعالى الذلة والمسكنة وأنها ملازمة، كما أن الدرهم ملازم للسكة التي ضربت عليه. إذن لعلكم تصورتم الآن ما هي السكة، السكة ما هي؟ النقشة التي في الحديدة، هذه هي السكة، وهي تختلف، أحيانا يوضع في النقشة اسم مثل الوالي، وأحيانا توضع صورته، وأحيانا توضع كلمة أخرى أو تاريخ كما هو معلوم. فالمهم أن هؤلاء لزمت عليهم الذلة والمسكنة. قال الله تعالى: وباءوا بغضب من الله. فسر المؤلف باءوا بأنها رجعوا، يعني بعد كل هذا رجعوا بغضب من الله. فالعقوبة ليست عقوبة منقضية، بل إنها ملازمة. رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. بين الله سبحانه وتعالى في الآية سبب هذا الذي أصابهم، سبب هذا الغضب وسبب هذه الذلة والمسكنة، أنها بظلم منهم. ما الذي حصل منهم؟ أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وهذا ذنب عظيم، كفران بآيات الله. الذنب الآخر أنهم يقتلون النبيين، ليسوا يقتلون نبيا بل يقتلون النبيين، وهذا الجمع يفيد التعدد، أنهم يقتلون نبيين متعددين. مثل المؤلف فقال: كزكريا ويحيى. وهذا مشهور أن زكريا ويحيى نبيان قتلهم بنو إسرائيل. ما علاقة زكريا بيحيى؟ أبوه، يعني يحيى ابن زكريا. إذن قتلوا نبيين، أب وابنه، وهذا كما قلت مشهور. ولكن الآية لا تقصر القتل على هذين، بل هم أكثر من ذلك، لكن هذان مما عرفنا أسماءهم. وإلا مر علينا في أول التفسير أنهم قتلوا في يوم واحد كم نبيا؟ 70,000. 70,000 نبي قتلهم في أول النهار، ثم في آخر النهار ذهبوا إلى أسواقهم يبيعون ويشترون. وهذا الكلام لم يحصل في زمن التيه، ولم يحصل في زمن موسى، لكن بعد أجيال تعاقبت حصل منهم هذا العتو وهذا القتل. فالآية الكريمة لا تحكي أحداثا متقاربة بالضرورة، لكنها تصور أن هؤلاء القوم تطورت حالهم وتشعبت معاصيهم حتى حصل منهم ما حصل. قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. قال المؤلف: أي ظلما. قولوا بغير الحق أي ظلما، هذا من المعلوم أن قتل الأنبياء يكون بغير حق، أليس كذلك؟ فليس هناك قتل الأنبياء بالحق أبدا، هذا يستحيل. إذن ما مناسبة وما فائدة قوله بغير الحق؟ الفائدة لبيان أنهم عاصون على بصيرة، عاصون على بصيرة، يقتلون الأنبياء بغير الحق. فهم لم يقتلوا الأنبياء من باب اشتبع عليهم الأمر، من باب أنهم جهلوا حكم القتل، بل يقتلونهم بغير حق وهم عارفون. ولذلك قال تعالى بعدها: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن كفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، ما السبب فيه؟ العصيان والاعتداء. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالآية الكريمة ذكرت سببا مرتبا على سبب. في الأول قال الله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. هذا سبب لأي شيء؟ نعم، سبب لضرب الذلة والمسكنة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبب لماذا؟ للكفر وقتل الأنبياء بغير حق. فالآية الكريمة فيها سبب إثر سبب. قال الله تعالى: وكانوا يعتدون. يقول المؤلف: يتجاوزون. فالاعتداء هنا بمعنى التجاوز. قال: يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. كرره، ماذا كرر؟ أي كلمة تكررت في الآية؟ اسم الإشارة. في الأول قال: ذلك بأنهم، ذلك بما عصوا، فكرر ذلك المؤلف يقول للتأكيد. ولكن أحسن من هذا ما قلناه في الشرح قبل قليل، أنها كررت من باب التعدد، فتعليل إثر تعليل، ليست للتأكيد المحض، بل هي لتعليل إثر تعليل. ثم نختم بعد ذلك في الآية الأخيرة في درس اليوم التي هي كالاستثناء من كل ما سبق. هؤلاء عرفنا نهايتهم وأنهم أتوا بما تقشعر منه الجلود من المعاصي، لكن هل من رجعة؟ هل من صلح منهم تتغير حاله؟ أجابت الآية فقال الله تعالى: إن الذين آمنوا، قال بالأنبياء من قبل. إذن الآية عامة في كل مؤمن. والذين هادوا وهم اليهود والنصارى والصابئين، فسرهم المؤلف فقال: طائفة من اليهود أو النصارى. إذن ذكرت الآية أربعة أصناف، ذكرت الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين. أما الصابئون فالمؤلف يقول طائفة من اليهود أو النصارى، وفي هذا إشارة إلى أن فيهم خلافا، فمن أهل العلم من يقول إن الصابئين من اليهود، ومنهم من يقول إنهم من النصارى، والأقرب الله أعلم أنهم طائفة مستقلة عن هؤلاء وهؤلاء، ولكن أخذوا من شرائع اليهود وأخذوا من شرائع النصارى وصار لهم دين مستقل، صار لهم دين مستقل يتعبدون به. لكن هذا الدين دين باطل، لأنه دين ملفق، حتى إنهم يتأثرون على ما ذكروا، يتأثرون بمن يجاورهم، فإذا جاوروا المجوس أخذوا من ديانتهم وصار عندهم بعض شرائع المجوس، وإذا جاوروا غيرهم كذلك. ولذلك الصابئة مثلا في العراق غير الصابئة مثلا في الشام وهكذا. وبعضهم يقول إن الصابئة الآن فرقة انتهت لم يبقى لها ذكر، فالله أعلم. على كل حال هم مذكورون في القرآن. طيب، ما الحكم الذي ذكره الله تعالى عن هؤلاء؟ قال: من آمن منهم، قال من آمن بالله، أدخل المؤلف كلمة منهم، من آمن بالله، والأحسن أن لا تدخل منهم فيقال من آمن بالله، منهم ومن غيرهم، هذا الأحسن، وهذا هو السر والله أعلم في حذفها حتى يبقى الحكم عاما. فمن آمن من الذين آمنوا السابقين أو من اليهود أو النصارى أو الصابئين أو من غيرهم من البوذيين والوثنيين والمجوس، من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من حقق الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، قال المؤلف: في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم، أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فضل الله عز وجل واسع، ورحمته وتوبته مفتوحة لأي إنسان تاب، سواء من المذكورين الذي ذكروا أو من غيرهم، المهم آمن بالله واليوم الآخر. وعلم من هذا أن هذه الطوائف التي ذكرت من اليهود والنصارى والصابئين، أن هذه الطوائف لا عبرة بإيمانها السابق بعد أن أدركت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال من آمن بالله، إذن لا بد من إيمان جديد، لا بد من اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فاليهودي لا تقبل منه يهوديته، ولا النصراني ولا غير هؤلاء، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من وين؟ من أصحاب النار. فمن ادعى أنه على دين حق بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب، وهو من أصحاب النار بمقتضى خبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الثواب الذي ذكره الله تعالى لهؤلاء فلهم أجرهم، فأضاف الأجر إليه سبحانه وتعالى، لهم أجرهم عند ربهم أضافه إليه، وأيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم هذا باعتبار المستقبل، ولا هم يحزنون باعتبار الماضي. وأنت تعرف أن الإنسان إذا أمن الخوف على المستقبل والحزن على الماضي، إذا ما بقي شيء يقلقه، سوف يبقى مطمئنا لا يخاف على مستقبله ولا يحزن على ماضيه، إذن هو في سعادة دائمة. قال المؤلف: روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها. هذه مسألة لغوية، وهو أن الفعل آمن وعمل أتى بلفظ المفرد. يقول المؤلف: مراعاة للفظ من، لأن لو روعي المعنى كيف يقال من آمنوا بالله وعملوا صالحا، لكن روعي اللفظ، وكلمة من لفظها مفرد أو جمع من مفرد، فأتى الفعل من آمن، ما قيل من آمنوا. قال: وفيما بعده معناها، أين الذي بعده؟ لهم أجرهم وكذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي اللفظ، روعي المعنى، ولو روعي اللفظ لقيل فله أجره ولا خوف عليه ولا هو يحزن، لكن كما قال المؤلف. وهذا يعني نظائره كثيرة في القرآن بالنسبة لمن يراعى اللفظ ويراعى المعنى.